الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
وعلى ذلك يمكن أن يقال تجاوزا إن صح ذلك، إن الطلاق وتعدد الزوجات من النوع الثاني من المباح الذي لا يجوز تقييده. أما القول الذي تؤيد به الكاتبة رأيها وانضم إليها في ذلك أحد القضاة السابقين محتجين بأن بعض الدول العربية والإسلامية أصدرت قانونا يعرض الطلاق وتعدد الزوجات على القاضي، فإن ذلك لا يلزمنا لأنه إذا خالف غيرنا الشريعة الإسلامية فلا يحق لأحد أن يطالبنا بارتكاب نفس المخالفة. ويكفي لدحض هذه الحجة أن بعض هذه الدول نفسها تبيح الزنا ولا تزال قوانينها تحافظ على بيوت الدعارة وتحمي شرطتها الفساق والفجار. بل الأكثر من ذلك أن البعض في إحدى هذه الدول طالب بوقف ركن من أركان الإسلام وحرم تطبيقه، ويطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، وهو يعلم تماما أنه بذلك يهدم الدين كله. فهل لنا أن نتبع هذه الدول ونصدر قوانيننا مثل قوانينهم؟ إن المطلوب هو إصدار تشريع عام للأسرة مطابق للشريعة الإسلامية وليس منقولا من دولة مهما كان انتسابها للإسلام، وأن يكون هذا التشريع ضمن تعديل شامل لقوانيننا طبقا للشريعة الإسلامية كما نص على ذلك الدستور الدائم للبلاد، وأن نطبق الإسلام في جميع نواحي الحياة في بلادنا. إن المختصين بهذا العمل كثيرون عندنا والحمد لله، ولسنا في حاجة إلى نقل قوانين غيرنا، ولكن المطلوب هو صدق العزيمة والإخلاص لله سبحانه وتعالى ولوجه الحق. وإلى الذين ينادون بتقييد التعدد ومنع الطلاق إلا أمام القاضي أقول إن الزواج نفسه من زوجة واحدة قد يكون حراما حسب حالة المكلف، فلماذا لا يطالبون بمنع الزواج نهائيا أو عرضه على القاضي لبحث مدى حله أو حرمته ابتداء؟ فالزواج إما أن يكون فرضا أو واجبا أو حراما أو مكروها أو مندوبا حسب حالة كل مكلف. فيكون الزواج فرضا إذا كان الشخص قادرا على نفقات الزواج ويستطيع العدل مع أهله إذا تزوج ووجد في نفسه عدم القدرة على مدافعة الزنا إذا لم يتزوج. ويكون واجبا إذا كان الشخص قادرا على النفقة وعلى العدل مع زوجته ويغلب على ظنه الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج. ويكون حراما إذا كان الفرد غير قادر على نفقات الزواج ويتأكد من الوقوع في ظلم أهله إذا تزوج. ويكون مكروها إذا غلب على ظنه أنه سيقع في ظلم أهله إذا تزوج. ويكون الزواج مندوبا أي سنة يحسن فعله ولا يأثم الفرد إن لم يفعل إذا كان الشخص في حال اعتدال لا يقع في الزنا ولا يخشاه ولا يقع في ظلم أهله ولا يخشاه. هذه هي الأحكام المتعلقة بعقد الزواج سواء أكان الزوج متزوجا بواحدة أو أكثر. والمرجع في تحقق هذه الشروط من عدمه هو الشخص نفسه وما يمليه عليه ضميره ودينه، وليس من حق أحد التدخل لبحث مدى تحقق هذه الشروط أو تخلفها أو تقييد الجمع بين الزوجات أو الطلاق، لأن ذلك حرج ومشقة على الناس وكشف ما أمر الله بستره من الأمور الخاصة وتقييد لما أباحه الله سبحانه وتعالى دون سند من الدين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء، فهل لهذه الكاتبة أو غيرها أن يعارض ذلك ويطالب بغير ما أمر الله سبحانه وتعالى به فيقول بوجوب تقييد هذا الحق أو هذا المباح لوجود ضرورة تدعو إلى ذلك، وهي في نظرها ونظر من تمثل رأيهم كثرة من العدد في المطلقات وكثرة عدد الرجال الذين يجمعون بين أكثر من زوجة؟ فهل حقيقة زاد عدد المطلقات وكثر الجمع بين الزوجات بصورة مخيفة أدت إلى ضرورة تقييد الطلاق وتعدد الزوجات؟ وما هي الحقيقة في هذا الموضوع؟ أولا تعدد الزوجات. نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات عن الزواج والطلاق في مصر سوف نعتمد عليها فيما نورده بخصوص إحصاءات تعدد الزوجات والطلاق. يقول تقرير الجهاز عن تعدد الزوجات: تبلغ حالات الزواج التي تمت مع وجود زوجات بالعصمة 23,887 حالة بنسبة 6.8% في حالات الزواج عام 1971، وتبلغ بنسبة الأزواج الذين لهم زوجتان في العصمة حوالي 4% من جملة المتزوجين ولهم زوجات بالعصمة، ولا تكاد تذكر نسبة الأزواج الذين لهم 3 زوجات بالعصمة. ويمضي التقرير فيقول ما نصه: يتضح مما سبق أن ظاهرة تعدد الزوجات ليست بالظاهرة المخيفة، وقد تكون الدوافع إليها مرض الزوجة أو عدم قدرتها على الإنجاب، كما يوضحه إقبال نسبة كبيرة من الأزواج في عمر مبكر بعد اختبار الزواج الأول، كما قد يكون أحيانا نتيجة الزواج المبكر للرجل من زوجة في الموطن ودعت ظروف الزوج الاقتصادية للهجرة بدونها، مثل الهجرة من القرية إلى البندر فيتخذ في بلد المهجر زوجة أخرى، كما قد تكون ظروف الزوج التعليمية أصبحت لا تتناسب مع زوجته الأولى فيضطر للزواج ثانية. هذا ما يقوله جهاز الإحصاء والتعداد التابع للدولة، وهو الجهة الوحيدة المعتمد عليها. فهل فيما ذكره ما يشكل خطورة على وضع الأسرة والمجتمع؟ وما يقال ويشاع بصورة منفرة في موضوع قانون الأحوال الشخصية؟ وهل من مصلحة المرأة نفسها أن تتزوج على أخرى أم تظل عانسة؟ إننا نرى أنه في الجمع بين أكثر من زوجة مصلحة للمرأة نفسها، فإذا وجدت أن من مصلحتها ألا تتزوج على أخرى فلها أن تمتنع أولا قبل هذا الزواج، وبذلك ينتهي التعدد دون حاجة إلى إصدار قوانين. أما إذا استمر الجمع بين الزوجات فمعنى ذلك أن المرأة ترى أن ذلك من صالحها، ويبقى على أصحاب هذه الدعوات الخبيثة أن يصمتوا، لأنهم لن يستطيعوا وقف الحياة أو تنظيمها حسب أهوائهم. ثانيا، الطلاق. يقول تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: بلغ عدد إشهادات الطلاق في عام 71,900 عدد 70,736 إشهادا بمعدل 2.1%، وبزيادة قدرها 1,926 عن العام السابق أي عام 70، والذي بلغ معدله 2 من كل 1000 من السكان، ويعتبر معدل الطلاق في جمهورية مصر العربية من المعدلات المرتفعة نسبيا إذا ما قورن بمعدلات دول العالم. وهناك دول غير إسلامية ليست بالقليلة يزيد معدل الطلاق فيها عن معدل مصر، من ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وبلغ مقدار زيادة معدليهما عن مصر 77% و25% على التوالي. وتتجه معدلات الطلاق في جمهورية مصر العربية إلى الانخفاض بدرجة ملموسة. ومن مقارنة متوسط معدلات الطلاق لسنوات 5 يتبين أنها بلغت 3 لكل 1000 من السكان للسنوات من عام 51 إلى عام 55,900، وانخفضت إلى 2.5% للسنوات من عام 56,900 إلى عام 60,900، وإلى 2.2% للسنوات من عام 61 إلى عام 65,900، ثم إلى 2% للسنوات من عام 66,900 إلى عام 70,900، أي أنه في خلال 20 عاما انخفض متوسط المعدل بنسبة 1/3 تقريبا. الطلاق والأبناء. يمضي التقرير فيقول: ما من شك في أن وجود الأبناء من العوامل التي تدعو كل من الزوج والزوجة إلى التروي ومحاولة معالجة ما ينشأ من خلافات بينهما قبل أن يستفحل الأمر وينتهي بالطلاق، فتتصدع الأسرة ويلحق بالأبناء أضرار عديدة. وقد تبين أن نسبة كبيرة من الزوجات التي طلقن في خلال عام 71 و900 ألف لم يكن لديهن أبناء أحياء من المطلق عند الطلاق، وقد بلغت هذه النسبة 69% من مجموع إشهادات الطلاق، كما بلغت نسبة من كان لديها ابن أو بنت واحدة 13%. أما الأسر التي حدث بها طلاق ولديها أكثر من ابن أو بنت من المطلق فلم تتجاوز نسبتها 18% من مجموع حالات الطلاق. هذا ما يقوله الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تعداد الطلاق في مصر، وهي نسبة ليست كبيرة كما يدعي أصحاب التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية ومن يسيرون في طريقهم. فإذا حسبنا عدد الرجعات التي تمت وعدد عقود الزواج التي أعادت الزواج إلى مطلقات من طلاق بائن لانخفضت نسبة الطلاق إلى أقل من 1 في 1000، فقد بلغت نسبة الزواج الرجعي بين زوجين سبق طلاقهما رجعيا 1.5%. وطغت نسبة الزواج الذي لم يفصله آخر بين زوجين سبق طلاقهما طلاقا بائنا بينونة صغرى 1.6%. هذا بخلاف الطلاق برضا الزوجين أو بخلع، ويكون بناء على رغبة الزوجة نفسها أو الطلاق قبل الدخول. وهذه كلها تصحيح لخلل حدث للأسرة ولا يمكنها إتمام رسالتها، وقد يكون في إنهاء العلاقة بين مثل هذين الزوجين ما يسمح لكل منهما باستئناف حياة أخرى أكثر استقرارا. أما إذا ضيقنا عليهما ومنعنا الطلاق أو قيدناه، فسوف نفتح الباب للفسق واتخاذ الخليلات، خصوصا في هذه الأيام التي يسهل فيها الحصول على المرأة التي تقبل أن تكون خليلة للمتعة الحرام فقط، ونمنع بذلك الزواج من أن يؤتي ثماره المرجوة ونتائجه المطلوبة، وهي إنجاب الأطفال كما هو الحال في الدول التي تمنع الطلاق أو تقيده إذا أصبح الزواج فيها صورة فقط تختفي وراءها العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء، وقد يعلم بها كلا الزوجين ولا يجد خلاف ذلك منفذا. فهل يريد المدعوون للإصلاح أن تصل بلادنا إلى هذه النتيجة؟ ورغم دعوة المتشائمين المرددين بوجود ضرورة لتقييد الجمع بين الزوجات وجعل الطلاق بيد القاضي، فإن الجهاز المركزي للإحصاء يقول عن الطلاق في تقريره إن 98% من إشهادات الطلاق يمكن أن تعود فيها الحياة الزوجية بين المطلق والمطلقة إذا ما سويت أسباب الخلاف بين الطرفين. وسبقا أوضحنا نسبة الزواج الذي تم بين المطلقين رجعيا أو بائنا بينونة صغرى، وإذا كانت الكاتبة تقول إن أهل الاختصاص هم الذين يبينون لولي الأمر ما إذا كانت هناك ضرورة لتقييد المباح أو إباحة الممنوع من عدمه، وتدعي أن الأخصائيين الاجتماعيين الذين يمثلون ولي الأمر هم أصحاب الحق الأول في تحديد هذه الضرورات بعد ثبوت الأضرار بالبحث العلمي والدراسة الوافية التي قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية إلى آخر ما قالت، فما رأيها وما رأي وزارة الشؤون الاجتماعية التي تقول إنه ثبت لديها وجود ضرورة لتقييد الطلاق وتعدد الزوجات فيما نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي يثبت عدم وجود ضرورة كما تدعي الكاتبة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وأن ذلك من اختلاقهم وليس نتيجة للبحوث والدراسات كما تدعي. إن جهة الاختصاص هذه ليست وزارة الشؤون الاجتماعية، وإنما هو جهاز الإحصاء الذي يقدم بالأرقام ما يدحض كل قول يخالف ما أعلنه، وهو يقول في تقريره كما سبق أن نقلنا عنه بالحرف الواحد إن ظاهرة تعدد الزوجات ليست بالظاهرة المخيفة، وأن معدلات الطلاق تتجه إلى الانخفاض بدرجة ملموسة. وهذا يدل دلالة واضحة على عدم صحة ما تعلنه هذه الكاتبة وأمثالها، وعدم تحريهم للدقة والصواب في موضوع هام يتصل اتصالا وثيقا بحياة البشر في هذا البلد واعتمادهم على إثارة العاطفة والمشاعر فقط، وبعدهم عن الطريقة العلمية الواجب اتباعها في مناقشة مثل هذا القانون وبحثه. الفصل الثاني: الحرام. الكاتبة تقصد بالممنوع الحرام، لأن الممنوع هو كل ما منعه الشارع وحرم ارتكابه ونهى عنه بحكم قطعي أو ظني. والتعريف اللغوي للنهي هو طلب الكف الجازم عن ارتكاب فعل معين، وفي الشرع هو القول الدال على طلب الامتناع عن الفعل على جهة الاستعلاء، والطلب من الشارع سبحانه وتعالى ولا يجوز مخالفته، وهذا الطلب يكون بصيغة لا تفعل وعلى صيغة النهي المعروفة كقوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، ويكون بما يجري مجراها كما في صيغة الأمر الدال على الكف في قوله سبحانه وتعالى في تحريم الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وكما في قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله جل وعلا: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ويكون النهي كذلك للتحريم كقوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقوله: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ويرى جمهور الفقهاء أن النهي المطلق يدل على تحريم المنهي عنه على وجه الحقيقة، ومن ذلك يتضح لنا أن الممنوع الذي تحدثت عنه الكاتبة هو ما نهى أو منع الشارع من ارتكابه، وما منع الشارع من ارتكابه ليس إلا الحرام. فما هو الحرام؟ وهل يجوز للحاكم أن يبيحه للضرورة كما تدعي الكاتبة؟ وما هي الضرورة الشرعية التي تبيح الفعل المحرم؟ تعريف الحرام: الحرام هو ما ألزم الشارع المكلف بتركه على نحو يشعر بالذم على الفعل، وبمعنى آخر هو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه الحتم واللزوم، سواء أكان الدليل الذي أوجب اللزوم قطعيا أم كان ظنيا. والمحرم بهذا المعنى يكون هو الممنوع الذي تقصده الكاتبة. ومن أمثلة المحرم: أكل الميتة وشرب الخمر والزنا والسرقة والردة والقتل وأكل أموال الناس بالباطل والأذى بكل أنواعه وفي كل أحواله. الحرام قسمان: حرام لذاته وقصد الشارع تحريمه لما فيه من ضرر ذاتي، مثل شرب الخمر والسرقة والزنا وكل ما يمس الضرورات الخمس، وهي حفظ الجسم والنسل والمال والعقل والدين، فكل ما يمس واحدة من هذه الضرورات يعتبر حراما يمنع الشارع ارتكابه. حرام لغيره، والتحريم فيه لا لذاته ولكنه لأنه يفضي إلى محرم ذاتي، كالنظر إلى عورة المرأة الأجنبية فهو محرم لأنه يفضي إلى الزنا، والزنا محرم في ذاته. والبيع الربوي والاستقراض بفائدة حرام لأنهما يؤديان إلى أكل الربا وهو محرم في ذاته، وهكذا. هذا هو الحرام الممنوع في الإسلام. فهل يجوز إباحته؟ إذا وجدت ضرورة تدعو إلى إباحة المحرم الذي يمس ضرورة من الضرورات الخمس التي يحافظ عليها الإسلام، كأن يكون الشخص معرضا للموت جوعا، فله أن يأكل الميتة ولا يباح ذلك إلا لمن يشرف على الهلاك، ولا يتصور أن يصدر قرار عام بإباحة أكل الميتة بحجة الضرورات، لأن الضرورات تقدر بقدرها، ويباح للمسلم ما حرمه الشارع إذا وجدت ضرورة تدعو لذلك. ولقد أباح الله سبحانه وتعالى للإنسان مخالفة الأمر الشرعي بالتحريم إذا وجد سبب شرعي للإباحة أو مانع للمسؤولية. ومن الأسباب الشرعية لإباحة الفعل المحرم الضرورة والإكراه، يقول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وأوضحت الآية كل ما حرم الله، ثم قال تعالى مبينا السبب الشرعي في إباحة أكل مثل هذه المحرمات: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. والسبب الشرعي هنا هو الضرورة، لأن الإنسان الذي يشرف على الموت جوعا يكون في حالة ضرورة تلجئه إلى أكل الميتة لحفظ حياته من الهلاك. ويقول سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أما حالة الإكراه فكما ورد في جريمة الردة لقوله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه هنا سبب من أسباب الإباحة، ولذلك أبيح للإنسان المسلم أن ينطق بالقول الكفري ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. وبذلك يتبين لنا أن الفعل المحرم الذي منع الشارع ارتكابه محافظة على الضرورات الخمس قد يباح إذا وجد سبب للإباحة أو مانع للمسؤولية دون حاجة إلى تدخل من السلطة الحاكمة، لأن الله سبحانه وتعالى قد بيّن الأحوال التي يباح فيها الفعل المحرم، وعلى ذلك يكون إباحة الفعل أو تحريمه استنادا على الأمر الإلهي وليس بتدخل من أي سلطة بشرية. وحتى لو فرض أن قانونا ما صدر لتنظيم الحرام وبيان متى يباح، لا يكون ذلك استنادا على حق ولي الأمر في إباحة الممنوع، وإنما يكون استنادا على الحكم الشرعي نفسه بتحريم الفعل أو إباحته حسب حالة كل مكلف، لأن إباحة الممنوع لا تكون عامة، وإنما هي إباحة خاصة حسب الضرورة الشرعية الموجودة لدى المكلف نفسه. إن الذين يتمسكون بمبدأ الضرورة في الإسلام وينادون بإباحة ما حرم الله لوجود الضرورة ويفتون لأنفسهم ولغيرهم بكل جرأة بما يخالف الشرع وهم لا يعرفون من الضرورات إلا اسمها، إنما يفتون بما لا يعلمون. ومصيبتنا هذه الأيام في كثرة هؤلاء الذين يسمحون لأنفسهم بالإفتاء. إن لدينا مفت واحد رسمي، وآلاف الآلاف من الذين ينصبون أنفسهم للإفتاء بما لا يعرفون، وفي أمثال هؤلاء يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. حكم الضرورة. والآن ما هي الآثار المترتبة على وجود ضرورة شرعية، وهل تباح جميع الأفعال المحرمة للضرورة؟ للفعل المحرم في حالة الضرورة أربع حالات: أولا إباحته كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وتناول المسكر في حالة إشراف الشخص على الهلاك من الجوع أو العطش. ثانيا يرخص في الفعل ولا يباح لتأبيد حرمته، ولكن لا يأثم الشخص إذا فعله ولا يحاسبه الله في الآخرة، مثل النطق بالقول الكفري وقلبه مطمئن بالإيمان، فالرخصة هنا لرفع عقاب الله يوم القيامة. ثالثا يرخص كذلك في حقوق العباد ولا تباح، فإتلاف مال الغير والسرقة حرام، ولكن إذا أكره الشخص أو اضطر إلى استباحة هذا المال فيرخص له فيه مع بقاء الحرمة، ويضمن المتلف قيمة المال في حال الميسرة أو إذن صاحب المال باستباحته أو التنازل عن حقه. وعلى هذا لا يباح الفعل المحرم في القسمين السابقين، وإنما يرخص فيه للضرورة فقط. ورابعا لا يباح الفعل المحرم ولا يرخص فيه مهما كانت الضرورة أو الإكراه حتى ولو أدى ذلك إلى الموت، مثال ذلك الزنا وقتل النفس بغير الحق أو بتر عضو من جسم الإنسان، وإنما يعتبر الإكراه شبهة تدرأ بها الحدود. ومن ذلك يتبين لنا أن الضرورة أو الإكراه لا تبيح الفعل المحرم دائما، وإنما تبيح بعض الأفعال ولا تبيح البعض الآخر، وفي الحالة الأخيرة تعتبر مانعا من المسؤولية الجنائية فقط مع بقاء حق الغير في التعويض. وعلى ذلك نرى أنه لا يحق لولي الأمر أن يصدر قرارا بإباحة الحرام بشكل عام بحجة الضرورة، لأن في ذلك مفاسد لا يمكن الاحتراز منها واجتراء على حق الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل جلاله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويقول سبحانه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. يقول ابن حزم: عمن يحرم الحلال أو يحرم الحرام؟ من التزم إباحة ما حرم الله في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عظيم لا يحل. قال تعالى: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. فمن التزم إحلال الخنزير والأمهات وقتل النفس فإن أباح ذلك كفر، وإن فرق بين شيء من ذلك تناقض وسخف وتحكم في الدين بالباطل. وإما أن يكون التزم فيه تحريم ما أباحه الله تعالى في القرآن أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا عظيم لا يحل. قال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ونسألهم حينئذ عمن حرم الماء والخبز والزواج وسائر المباحات، وقد صح أن محرم الحلال كمحلل الحرام ولا فرق. وإما أن يكون التزم إسقاط ما أوجبه الله تعالى في القرآن أو على لسان رسوله فهذا عظيم لا يحل. وإما أن يكون أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تعالى عليه فهذا عظيم لا يحل. والمفرق بين شيء من ذلك قائل في الدين بالباطل، نعوذ بالله من ذلك. يقول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فمن حرم على نفسه أن يتزوج على امرأته أو أن يتسرى عليها أو ألا يرحلها أو ألا يغيب عليها فقد حرم ما أحل الله تعالى له وما أمره تعالى به، إذ يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وقال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. انتهى كلام ابن حزم بتصرف. إن التمسح بالضرورات للوصول إلى ما يخالف الشرع بدعة لجأ إليها بعض الكتاب لتبرير آرائهم الفاسدة، وليس من حق أي إنسان أن يقول إن هذه ضرورة وتلك غير ضرورة، ولكن يرجع ذلك إلى ضمير الفرد المسلم الذي يرخص له الشارع في مخالفة النص، والله سبحانه وتعالى هو المطلع عليه وسيحاسبه على قصده. إن كانت لديه ضرورة فعلا تجيز له إباحة المحرم أو إن كان ذلك تحايلا للوصول إلى الحرام، كذلك الشخص الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يبيح له الزنا، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل ترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: هل ترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: هل ترضاه لابنتك؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم. ولنا في التاريخ الإسلامي شواهد على ذلك، ففي عام المجاعة الذي حدث أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يأمر بالسرقة ولا بأكل الميتة، ولكنه في نفس الوقت لم يحاكم السارق تطبيقا للقاعدة الشرعية إن الضرورات تبيح المحظورات ودرء الحدود بالشبهات، والقاعدة القانونية الأوجه لإقامة الدعوة لأن السارقين كانوا جياعا فاضطروا للسرقة. إن طاعة ولي أمر المسلمين واجبة في كل ما كان متمشيا مع شريعة الله. ففي أول خطبة للخليفة أبي بكر رضي الله عنه بعد توليه الخلافة قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. ونفس القول قاله الفاروق عمر رضي الله عنه عندما تولى الخلافة وقال أيضا: فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني. إننا نطالب بتطبيق الإسلام ليس في قوانين الأحوال الشخصية فحسب، ولكن أيضا في جميع نواحي الحياة، حتى نستطيع أن نقيم مجتمعا إسلاميا فاضلا في دولة العلم والإيمان.
انتهى الوجه الأول.